أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا مستمرا حول الشروط التي ينبغي أن تكون متوفرة في العوضين، فيما يبيعه البائع وفيما يدفعه المشتري، أو فيما يأخذه المشتري وفيما يستلمه البائع. من الأمور التي وقع الخلاف فيها بين أعلامنا اعتبار مالية العوضين وعدم اعتبارها. بيان ذلك: هل يشترط فيما يشتريه المشتري أن يكون مما تثبت له المالية، أو لا يعتبر فيما يشتريه المشتري أن يكون مما ثبتت له المالية؟ وهل يعتبر فيما يأخذه البائع ثمنا لما باعه على المشتري أن يكون مما له المالية، أو لا يعتبر فيما يأخذه البائع من المشتري نتيجة ما باعه عليه مما له المالية؟ بداية، ما هو معيار كون الشيء مالا؟ عندما يقال هذا مال، أو قد ثبتت المالية لهذا الأمر، ما هو المعيار في ثبوت المالية لشيء وانتفاء المالية عنه؟ المعيار في ثبوت مالية شيء كونه مما يتنافس العقلاء عليه ويدفعون بإزائه مالا. كل ما كان مما يتنافس العقلاء عليه ويدفعون بإزائه مالا يقال له مالية، وكل ما ليس كذلك لا يقال له مالية. مثلا، لو أنني أنا الآن مت ومضيت إلى عالم الآخرة، هذه الورقة التي قد اشتملت على خطي، لو ظفر بها شخص من الأشخاص وعرضها في السوق لبيعها، هل سوف يأتي الناس ويتسابقون عليها ويدفعون بإزائها مالا؟ واحد يدفع 1000، والثاني يدفع 5، والثالث يدفع 10، وفي النهاية سوف تباع هذه الورقة التي تشتمل على خطي، قيمتها تباع 100,000 ريال مثلا. أو لا، هذه الورقة التي قد اشتملت على خطي لو ظفر بها شخص وجلس بها في السوق لبيعها، ضحك الناس عليه واستخفوا به، قالوا ده رجال ما عنده عقل، مين هذا هو حتى يجلس يبيع ورقة فيها خط فلان، مين فلان أصلا حتى تباع ورقة مشتملة على خطه؟ هذا معنات أن العقلاء يتنافسون، يتسابقون، يدفعون مالا بإزاء هذا الشيء. إذا كان الأمر بهذه الكيفية، قلنا بأن هذا مال عقلائي. إذا لم يكن الأمر بهذه الكيفية، عبرنا عنه بأنه ليس مالا. هذا نضيف لهذا التعريف قيدا، وهو شرط أن لا يكون الشارع المقدس أسقط ماليته. بمعنى، قد يكون الشيء مما يتسابق العقلاء عليه ويتنافسون ويدفعون بإزائه مالا، لكن الشارع المقدس أسقط ماليته وجعله بمثابة العدم. أعطيك مثال: الجرجور. دخلت البحر أنت فاصطدت جرجورا، وهو السمكة التي لا فلس لها، لو جئت تعرضها في السوق لتنافس العقلاء عليها وجاءوا يدفعون بإزائها مالا، ينطي 1000، ينطي 5، ينطي 2000، ينطي 5، ينطي 3 إلى آخر، فيتنافس العقلاء عليها رغبة منهم في شراء ذلك الشيء. لكن الشارع المقدس قد أسقط مالية هذا السمك وقال بأن هذا السمك لا يملك فلا يباع ولا يشترى. الخمر أجلكم الله أجارنا الله وإياكم مما أسقط الشارع المقدس ماليته، وبالتالي لو وجدنا مجانين، ليسوا بعقلاء، لو وجدنا مجانين من يسموا أنفسهم عقلاء يتسابقون عليه لشرائه، لا يمكن البناء على ماليته لأن الشارع المقدس قد أسقط ماليته. العود أو الطار أو الكمنجة زين أو أدوات القمار، هذه أشياء قد يكون العقلاء يتنافسون عليها فيدفعون بإزائها مالا من أجل شرائها، لكن الشارع المقدس قد أسقط ماليتها، جعلها الشارع المقدس ليست مالا، نفى عنها عنوان المالية، فلا يصح إيقاع المعاوضة عليها بيعا وشراء. ولذلك لا يجوز بيع الطار ولا بيع العود ولا بيع المزمار، ولا يجوز شراؤها. كذلك أدوات القمار، لو عندنا الآن أداة من أدوات القمار مثلا، لنفترض الشطرنج مثلا أنه أداة من أدوات القمار، لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. ليش؟ وإن كان العقلاء يتسابقون عليه ويدفعون بإزائه مالا، لكن الشارع المقدس قد أسقط ماليته، وما دام قد أسقط ماليته إذن لا مجال لجعله مالا. إذن لنقطة مهمة، عرفنا حقيقة المال، عليه يأتي البحث الآن، هل يشترط فيما أشتريه أنا المشتري من البائع أن يكون ذا مالية يتنافس العقلاء عليها ويدفعون بإزائها مالا ولم يسقط الشارع المقدس ماليتها، أو لا يشترط فيها ذلك؟ أنت البائع، هل يشترط فيما تقبضه مني ثمنا لما أخذته منك أن يكون مالا يتنافس العقلاء عليه مقابل ويدفعون بإزائه مالا ولم يسقط الشارع المقدس ماليته أو لا؟ مثلا لو جئت أنا الآن إلى السوق فوجدت شخصا يبيع الضب، فهل يجوز لي أن أشتري الضب؟ هذا يسموه من الحشرات، الضب يسموه فقهيا من الحشرات، هل يجوز أن أشتري الضب وأن أدفع بإزائه مالا، أو أن هذا مما أسقط الشارع المقدس ماليته فلا يجوز إيقاع المعاوضة عليه؟ وهكذا أعكس المسألة واجعل الضب ثمنا ولا تجعله مبيعا، هل يجوز أن أبيع على أو أن أدفع الضب ثمنا لشيء أشتريه، أو لا يجوز أن أجعل الضب ثمنا لشيء أشتري؟ هذا بحثنا، هل يعتبر في المبيع والمثمن أو في الثمن والمثمن في العوض والمعوض أن يكون مالين أو لا يعتبر ذلك؟ المسألة خلافية بين أعلامنا. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة قال لا يشترط في العوض والمعوض أن يكون مالين، ولذلك حتى لو لم يكن العوض والمعوض مالين فإنه يجوز إيقاع المعاوضة والبيع صحيح. مثلا واحد الآن يروح يشتري له شف دبان، واحد قاعد في السوق بسط بشف دبان كم؟ قال 100 ريال، فبالتالي الذباب بلا إشكال من ما لا مالية له، فعليه ما دام الذباب مما لا مالية له يفترض أن لا يباع ولا يشترى، فلا يجعل مبيعا ولا يجعل ثمنا. واحد طب السوق عنده هواية جمع الذباب زين، فبالتالي وجد شف من الذباب موجود في قفص ومعروض للبيع، هل يجوز إيقاع المعاملة البيعية شراؤه وجعله ثمنا أو مثمنا؟ سيد الخوي رضي الله تعالى عنه يقول نعم لا إشكال في ذلك. مثال الجرجير الذي الجرجور اللي ذكرناه قبل قليل، مثال الجرجور مما لا يقبل المالية المفروض شرعا، سيد الخوي يقول ما عندنا مانع، يجوز بيعه ويجوز شراؤه حتى وإن كان مما لا مالية له، لأننا لا نشترط في المبيع ولا في الثمن أن يكون ذا مالية، ما عندنا أي مشكلة. نفس هذا الرأي يتبناه من أعلامنا المعاصرين السيد الحكيم أطال الله في عمره الشريف، لكنه يشترط شرطا بأن يكون في هذا الشيء غرض لتملكها الشخصي، يعني هناك فائدة يرتجيها من يشتريها لنفسه. مثلا أرجع لمثال الورقة اللي عرضت قبل قليل، هذه الورقة المشتملة على خطي مما لا مالية له، ولذلك قلنا لو عرضناها في السوق لن يتنافس العقلاء ولن يتسابقوا على شرائها، لكن ولدي لو رأى هذه الورقة فإنه يقبل أن يدفع بإزائها مبلغا من المال لكي يقتنيها، هناك غرض شخصي يوجد عنده بأن يتملك هذه الورقة لأنها تحمل خط أبيه، فلكونها تحمل خط أبيه يدفع بإزائها مالا. ولذلك السيد الحكيم يقول ما لا مالية له، إذا كان هناك غرض شخصي يترتب على تملكه لآخذه لا مانع من إجراء المعاملة عليه. إذن السيد الخوي يقول يجوز إيقاع المعاملة على ما لا مالية له، السيد الحكيم يقيد ذلك. أستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله في عمره يفتي فيقول لا، يشترط في المبيع في الثمن المبيع والثمن أن يكونا مالين، لم يسقط الشارع المقدس ماليتهما، ولذلك لو لم يكونا مالين المعاملة باطلة. ولهذا أمثلة اللي ذكرنا، لو واحد مثلا دخل إلى السوق واشترى آلة من آلات القمار أو اشترى أداة من أدوات القمار، المعاملة باطلة لأن أدوات القمار لا مالية لها، أسقط الشارع المقدس ماليتها، وما دام قد أسقط الشارع المقدس ماليتها البائع لا يتملك الثمن الذي أخذه مقابلها، والمشتري لا يتملك الآلة القمارية التي اشتراها. أو واحد دخل إلى السوق مثلا واشترى لطار، الطار الشارع المقدس أسقط ماليته، البائع لا يتملك الثمن الذي أخذه مقابل هذا الطار، والمشتري أيضا لا يتملك الطار الذي أخذه لأن الشارع المقدس قد أسقط ماليته. إذن الأستاذ أطال الله بقى يلتزم بأن ما كان بأن المبيع بأن الثمن والمثمن يعتبر فيهما أن يكونا مالين شرعا، ما لم يكونا مالين شرعا فلا. السيد دامت أيام بركاته السيد السيستاني يقول الأحوط وجوبا في الثمن والمثمن أن يكونا مالين، فما لم يكونا مالين يبنى على فساد المعاملة. إذن عندنا كلام بين الأعلام في هذا الأمر. لو جئنا نسأل ما هو منشأ الخلاف بين أعلامنا إجمالا وأكتفي، منشأ الخلاف بين أعلامنا التالي: يتفق علماؤنا على أن هناك معاملة تسمى معاملة سفهية وهناك معاملة تسمى معاملة سفيه، ثنتين. معاملة سفيه الإنسان نفسه، ده زيد، هذا زيد سفيه، سفيه يعني غير راشد، لا يضع الأمور في موازينها ولا يضع الأمور في تقاديرها. شوف طالع عندنا بعض السفهاء وما أكثرهم، السفهاء أقسام، مو سفهاء بس في مجال البيع والشراء، السفهاء حتى في مجال التفكير، السفهاء حتى في مجال التعامل، السفهاء واجد. على أي حال، كل من لا يحسن التصرف أو لا يزن الأمور بموازينها الحقيقية إما يضخمها فيسويها أكبر من حجمها، أو يحقرها فينطيها أقل من حجمها الطبيعي، ده سفيه. كل إنسان لا يزن الأمور على طبق موازينها المقررة لها يعبر عنه بأنه سفيه. زين، ده يسمو معاملة، معاملة السفيه. قد تكون المعاملة صحيحة لكن هو سفيه. ومرة ثانية لا، المعاملة يسموها معاملة سفهية، يعني العقلاء لا يقبلونها. صاحبنا اللي دش السوق واشترى لكيلو ذبان، هذا ايش رايك فيه؟ حتى لو عاقل في كمال العاقل، لكن يعبر عنا بأن دي معاملة، معاملة سفهية. أو مثلا واحد يجي لك على سبيل المثال في وسط الصحراء، في وسط الصحراء يجي لواحد قاعد الرمال تحوطة من جميع الجهات، شوية اللي توقف قدامه تريلة، سلام عليكم السلام، حجي عندنا تريب رمل تشتري؟ يقول ماكو مانع. كم؟ هل قد يعطي فلوس؟ انت في وسط البر، هذا معاملة يسموها معاملة سفهية، هذه معاملة، معاملة سفهية. ما انت محتاج انت الى الرمل، انت في وسط البر تشتري رمل، ما له معنى، يسموها معاملة سفهية. فإن عندنا نوعان، معاملة سفهية ومعاملة سفيه. المعاملة السفهية قد يكون الإنسان عاقل يزن الأمور، لكن المعاملة التي أقدم عليها معاملة سفهية. على أي حال، هنا خلاف بين علمائنا، سيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وكذلك السيد الحكيم أطال الله بقاء يقولان الدليل عندنا على بطلان معاملة السفيه، أما المعاملة السفهية فلا دليل عندنا على بطلانها. ثم تشترط في البائع والمشتري أن يكونا بالغين عاقلين قاصدين مختارين مالكين، هذا أبو تريب الرامل مستجمع لها الصفات، وهذا كل قاعد في البر مستجمع للصفات، فبالتالي جميع ما يعتبر من الشروط متوفر فيهما، فالمعاملة صحيحة. هسه معاملة سفهية، سفهية لا يقدم عليها العقلاء، لا يقدم عليها العقلاء، لكنها صحيحة، أي محذور في ذلك؟ فلذلك يقول المعاملة السفهية لا دليل على بطلانها. عدم كون المبيع أو عدم كون الثمن مالا يسموها معاملة سفهية، فيقول ما دامت معاملة سفهية ولا دليل عندنا على بطلان المعاملة السفهية، إذن نبني على صحتها. وإلا أنت شايف عاقل، هذه ورقة من دون أن يكون غرض شخصي، ورقة مكتوب فيها خط، وتالي يقول لك أنا أدفع بإزائها 100,000 ريال، وده سفيها، معاملة سفهية دي. زين، أما السيد أطال الله بقاء السيستاني والأستاذ الشيخ الوحيد مد الله في عمره الشريف يقولان لا، يقولان كما تبطل معاملة السفيه المعاملة السفهية أيضا فيها إشكال. الأستاذ مد الله في بقاء يقول باطلة، السيد السيستاني يقول الأحوط وجوبا البناء على بطلانها، فالمعاملة السفهية عندهم أيضا غير مقبولة. ما دامت المعاملة السفهية عندهما غير مقبولة، وفقدان المبيع أو الثمن للمالية يجعلها معاملة سفهية، لذلك قالوا بفساد المعاملة. إذن طبقا لهذا ينبغي الالتفات إلى اعتبار المالية في المبيع وفي الثمن على وفق رأي من ذكر، وعدم الاعتبار على وفق رأي من ذكر. اجينا الآن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ابتلائية حتى أختم البحث. هل يدخل في مقام المعاملة السفهية أو معاملة السفيه كون المال أو المثمن حرام؟ كيف؟ الآن أنا بدخل السوق أبشتري من البقالة الفلانية، أعلم بأن فلانا أمواله من الحرام، ده فلان غاصب، هذا فلان راح احتال على فلان وسحب فلوسه وأخذها من عنده بطريق غير شرعي وجعلها عنده، والآن جاء تملكها وصار يتعامل فيها، أعلم بأن أمواله حرام، أو لا أبيع على من أعلم بأن مال حرام، ف فلان ده أنا عرفه فلان هذا يشتغل في عمل محرم، يبيع مخدرات، يبيع مسكرات، يبيع حبوب أو ما شابه، يتاجر في عمل محرم، وبالتالي أمواله حرام، أمواله حرام، هل يجوز لي أن أبيع عليه وأقبض منه المال المأخوذ من الحرام؟ هذا يدخل تحت عنوان السفه أو لا؟ نلتفت، بما أن المال محرم صحيح ما ينعلق بالمعاملة السفهية، بس قريب منه ما ينعلق بالمعاملة السفهية، لكن احنا اشترطنا في بحث مضى ملكية البائع والمشتري لما يبيع ولما يعطي، اشترطنا بالشر. الآن المفروض من كان المال الذي تحت يده من الحرام هو غير مالك، هو غير مالك له، وما دام ليس مالكا له إذن لا يجوز أن آخذ منه. ولذلك لو جيت اشتريت من عنده ما تملك الشيء اللي اشتريته، حتى لو دفعت عليه فلوس، حتى لو دفعت عليه فلوس، ليش؟ لأنك أنت بمثابة من ألقى أمواله في البحر، داك البحر رفلت فلوسك، أحد يقول لك شيء إذا رميت فلوسك في البحر؟ أنت عندما دفعت له أموالك بمثابة من رمى أمواله في البحر، من يرمي أمواله في البحر لا ينتظر شيء. خب أنت ما تشتري من البحر سماك، يلا تفضل يا بحر هذه 1000 ريال وعطنا 3 من سمك. هذا مثل، بما أن البائع لا يملك البضاعة التي تحت يده لأن أمواله من الحرام فليس مالكا لها، عندما تدفع إليه كأنك رميت مالك في البحر، لا تملك ما أخذت ولا يجوز لك أن تتصرف فيما أخذت، لا يجوز لك أن تتصرف فيما أخذت، وإذا تصرفت كنت متصرفا في مال الغير وأنت وهو سيان من حيث الغصبية. وكذلك لو جاء يشتري منك وعطاك، تتعرف فلان آدمي فلوسه من الحرام، إذا جاء يشتري من عندك قول له احنا من عندنا هذا هدية أخذه، ما يبغى تبغى ايش؟ غرشة ماي صحة، تبغى كيس خبز، تبغى ب10 ريال مثلا أكل اللي تبغى، خذ الله يكتب عليك السلام، أسألكم الدعاء، فلوسك هذه احنا ما نبغاها، ما لنا حاجة فيها. ليش؟ لأن أمواله ما دامت من الحرام لو أعطاك إياها فأنت لا تملكها، نفس الكلام، ولا يجوز لك أن تتصرف فيها، فإذا أخذتها وتصرفت فيها كنت أنت وهو على حد سواء غاصبين، كما هو غاصب أنت غاصب، فكما هو لا يجوز له التصرف أنت لا يجوز لك التصرف. ولذا ينبغي الالتفات في أن من يكون ماله من الحرام أو من يكون ماله مختلط بالحرام أو من يكون ماله مشتمل على الحرام لا يجوز التعامل معه، لا يجوز التعامل معه. ليش؟ لأنك لا تملك ما تأخذ، ولا لا تملك ما تأخذ من، إن كان مالا لو اشترى منك أو إن كان عينا لو اشتريت منك. أدري الآن بيجي الكلام عن الخمس، هذا له بحث آخر، اللي ما يخمس شو نسوي إياه؟ نتعامل إياه لو نتعامل إياه؟ هل نقول بأن أمواله من الأموال الحرام أو لا، مختلطة بالحرام أو لا؟ هذا بحث آخر، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.